الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل الحديث عن لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يعظ ابنه بمواعظ كثيرة جليلة، وبعد أن عالج له داء الشهوات المتمثل في تحذيره من النساء ومن المردان ومن شرب الخمر تهدم العقل، فهي كما قيل أم الخبائث فتهدم به إذا شربها على ألوان من الشهوات والمنكرات الأقوال والأعمال، عطف بتربيته أن يطلب العلم ليدفع عن نفسه داء الشبهات وليقف على مزيد من خطورة داء الشهوات. وإنما حقيقة الداء داء شهوات وداء شبهات، فبين له هذه المسائل، ثم عطف يذكر له بعض أنواع العلم، فبدأ بعلم الكتاب والسنة، ثم عطف بعلم الآلة فذكر علم النحو وذكر علم الشعر وبين شرطه في ذلك، عطف مرة أخرى يزهده في الدنيا بعد أن ذكر له من قبل أن هناك أقواما من قبلنا كانت لهم إمكانات وقدرات وطاقات أهلكهم الله جل وعلا وأماتهم سبحانه وتعالى، والموت ليس خاصا بالطالحين بل هو عام للصالحين والطالحين. عطف مرة أخرى يحذره من الدنيا لأن الدنيا غرورة، وقد حذر الله تعالى عباده من الدنيا في مواطن من الذكر الحكيم، والشيطان يزينها ويزخرفها، والله جل وعلا قرن بين غرور الدنيا وغرور الشيطان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان، ومن تفرع عن الشيطان ممن يغر العبد بهذه الحياة الدنيا. يقول: اطرح الدنيا، لا تلتفت لها ولا تحفل بها، وإنما احفل بالفقه والعلم النافع والعمل الصالح. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، هذه طريقتها مع الناس، ترفع أقواما لا خلاق لهم وتضع آخرين لهم محلة عالية من العلم والمنزلة والفضل، ذلك لأن الله جل وعلا لم يجعل للدنيا قدرا، لم يجعل للدنيا قدرا، ولو كانت تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما جاء عند الترمذي وغيره وصححه وفيه اختلاف. وجاء في صحيح مسلم الحديث المستورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخر إلا كما يضع أحدكم أصبعه في هذا اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا حقيرة عند الله عز وجل، وإنما جعلها الله تعالى مزرعة للدار الآخرة، دار ممر ليست بدار مقر. فيقول: لو اطرح هذه الدنيا، أي اطرح ما ينبغي أن يطرح في الدنيا، وليس المقصود بذلك أن يطرح الدنيا برمته لأنه هو من أفراد هذه الدنيا، والأعمال الصالحة إنما تؤدى في هذه الحياة الدنيا. أما إذا أراد أن يؤدي الإنسان عملاً صالحاً بعد الموت هل ينفعه؟ لا ينفعه. رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمؤلف ينبهه أن طرح الدنيا المراد به طرح زخرفها وطرح التنافس الشديد فيها وطرح ما يتعلق بها من زخرف محرم كذلك. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، ينبه إلى هذه المسألة أنك وإن جمعت الدنيا وأصبحت كإسكندر المقدوني أو صرت كفرعون أو صرت كقارون في المال أو صرت كأغنى أغنياء العالم، فإن هذا ليس معيارا للشرف والفضل أبدا. فربما يكون إنسان وضيع كثير المال ويكون هناك إنسان رفيع القدر في دين الله جل وعلا عالي المنزل عند الله سبحانه وتعالى وهو فقير ولا يملك إلا الكفاف. فهو ينبه على هذه المسألة: لا تظنن أن من ارتفع في الدنيا ارتفاعه لشرفه، ولا أن من وضع في الدنيا يعني ما كان عنده دنيا كثيرة هو لقلة فضله ومنزلته، كلا، انتبه لهذه المسألة. فإن عادتها أنها ترفع الأسافل وتضع أصحاب الشرف، فانتبه لهذه المسألة. يقول: عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. يقول: يستويان الراغب فيها الشديد الرغبة المحصل لها الجامع لها، وذلك الآخر الذي حظه فيها أقل ولم يلتفت إليها كثيراً، هما في ميزان القدر وعطاء الله جل وعلا حكمهما واحد. ما هو حكم الله تعالى في هذا؟ أن العبد لن يأتيه إلا ما قسم الله له، إلا ما كتب الله له، لا هذا الذي حصل نال فوق ما كتب له، ولا ذلك الذي زهد فاته شيء كتب له، بل كل أصابه قدر الله جل وعلا وما كتبه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وابن عمه ابن عباس رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذه التربية النبوية، الحرص على الدين ليس الحرص على الدنيا، لم يقل احفظ الدنيا اجمع الدنيا، إنما قالوا احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لاحظ المحور كله على الله وبالله جل الله في علا، ففروا إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فتوجه إلى الله، وإذا أردت الإعانة فليكن أول من تبدأ به هو رب العزة والجل، هو المالك لكل شيء وهو المعين والمستعان جل الله في علاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن، فالكل مقدور عند الله عز وجل. فهو ينبه ابنه على هذه الحقيقة. لا تظنن أن العبد إذا جد واجتهد أنه سيأخذ فوق رزقه، هو رزقه. عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. كم جهول كم هنا للتكثير، ليس هنا يقول العلماء هي ليست خبرية، ليست استفهامية، هي خبرية، كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، هنا هي خبرية يراد بها العدد، وهنا يراد بها التكثير. كم جهول، ليس جاهل، جهول صيغة امتلاء أكثر وأوسع من جاهل، كم جهول بات فيها مكثرا، جهول ظلوم لكنه فتح عليه من الدنيا، كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل، يعني أصابته آفات وبلايا، منها الفقر وقلة ذات اليد، وربما يكون أحسن حالا فلا يكون عنده إلا الكفاف، بينما هو عليم، ليس عالم فقط بل عليم صيغة امتلاء وسعة. فهل هذا يدل على أن ذلك الجاهل أفضل من العالم، أو أن هذا الجهول أفضل من العليم؟ كلا والله. فهو يريد أن ينبه ابنه على هذه الحقيقة التي ربما غفل عنها كثير من الناس، وجعلوا معيار الرضا والسخط والرفعة والضعة في هذه الحياة الدنيا. والله جل وعلا زهد في الدنيا وضرب لها أمثلة كثيرا في كتابه العزيز، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال: كم شجاع لم ينل فيها المنى. كم شجاع، شجعان لا يعرفون بقوة أبدانهم ولا بذرابة لسانهم، وإنما بقوة قلوبهم. ولهذا الشجاعة الحقيقية يقول أهل العلم في القلب، الشجاعة الحقيقية في القلب. ولهذا كان أشجع الناس هم الأنبياء والمرسلون، يواجهون أقوامهم برمتهم بلا استثناء، وهم يحدثونهم عن دين يخالف دينهم ودين آبائهم ودين أجدادهم، يحدثونهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويهدد النبي في خاصة نفسه ويلتفت إلى حق ربه وحظ ربه جل الله في علاه، كما فعل قوم شعيب مع شعيب، ضربه الله مثلا في القرآن العظيم يهددون: ولولا رهطك يا شعيب، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. لاحظ، التفت إلى حق الله وعلا ولم يلتفت إلى تهديداتهم، وكذلك جميع الرسل لاحظ كيف يهددون ويضيق عليهم ويصبرون لله جل وعلا. فهذه الشجاعة الحقيقية، الشجاعة الحقيقية أن تقوم بأمر الله عز وجل. ولهذا كان أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند النسائي في المتبع وسنده جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الكلمة قد يقول رجل هزيل البدن، قصير القامة، ضعيف الإمكانات البدنية والقوة، لكن القلب شجاع، القلب قلب فرسان. الفروسية الحقيقة أن تقوم بحق الله عز وجل، أن تقوم لله سبحانه وتعالى جل الله في علا. كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان نال غايات الأمل. جبان نال غايات من الآمال، وهو عند الناس جبان، جبان حتى في تبليغ دين الله جل وعلا، جبان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جبان من كل مواجهة أو لقاء، يؤثر السلام في كل حال، وإن كانت السلامة عطب، وإن كانت السلامة عطب في حقه، وإن كانت السلامة عطبا في حقه. فهذا مثال بجهول مع عليم، وشجاع مع جبان. الشجاع لم ينل ما يريد، والجبان نال ما أراد. فهذا دليل على أن الدنيا ليست مقياسا، الدنيا ليست مقياسا. الذي جاءنا في الحديث مرفوعا وموقوفا والمرفوع فيه اختلاف: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. هذا المعيار، المعيار الإيمان، كم أعطيت من هذا الدين، من هذا العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو المعيار والمقياس. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل. ويقرأ في بعض الأبيات، طبعاً اللامية يا إخوان جاءت بعدة نسخ، ولا تختلف من نسخة إلى أخرى. في بعض النسخ: فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. واتئد أي ترفق في الطلب، لا تشغلك الحياة الدنيا، وأجمل في الطلب، فلا تطلبها من حلها ومن حرمتها، انتبه لا تأخذ إلا حلالا، تروى في أمرك، انظر ماذا تبيع وماذا تشتري، ماذا تأخذ وماذا تعطي. ولذا كان الشافعي يقول: لا يجوز لمن يبيع ويشتري أن يبيع ويشتري حتى يتعلم فقه البيوع، حتى لا يأكل حراما أو يؤكل حراما. ينتبه الإنسان لمثل هذه المسائل العظيمة الخطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. وبيّن أن الذي يأخذ من حلها أو من حرمتها هكذا يعب منها، يكون كالذي يأكل ولا يشبع. فعلينا أن نتئد في طلبنا لهذه الحياة الدنيا. وفي المعنى الآخر: فاترك الحيلة فيها واتكل، أي وتوكل على الله عز وجل. قول فاترك الحيلة، الحيل مقصود بها هنا الاحتيال لنيل الدنيا، وهذا دال على شدة الحرص، فهو يحتال لها ويسلك السبل المتنوعة. وحق أصل الحيلة أن يعني يكون الإنسان يستعمل فطنته وذكاءه لينال المراد، فهو يفرغ القدرات والطاقات كلها لينال هذه الحياة الدنيا، ونسي أنها مسخرة له وأنه عبد لله عز وجل، فغرق في هذه الدنيا حتى نسي دينه ونسي أهله، فلم يعلمهم ولم يكن له وقت لهم، ونسي نفسه حتى ربما والعياذ بالله فأقدم بها على المعاصي والمنكرات وأكل الحرام والعياذ بالله. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخر. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه وبعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أصبح عبدا، فأصبح هذا أصبح هذا العبد أصبح عبدا للدينار والدرهم، للدنيا وزخرفها، مع أنها هي مسخرة له، هي وضعت لتخدمه يعبد الله عز وجل، فانقلبت الآية فصار هو عبد للحياة الدنيا والعياذ، ونسأل الله العفو والعافية. يقول فاترك الحيلة فيها، يترك الحرص عليها، لا تحرص على الدنيا، فالحرص على الدنيا ليس من شأن العقلاء وليس من شأن العلماء وطلبة العلم وأصحاب النهى والألباب. واتكل أي توكل على الله عز وجل، لاحظ هذا الميزان، لم يقل له اترك الدنيا برمتها، يقول دع الحرص فيها ولكن اعمل بالأسباب التي ترزق منها الرزق الحسن مما يعينك على القيام بوظيفتك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فلم يقل له اترك العمل وكن عالة على الناس، لا، ولكن ليس الأخرى كذلك أن تكون جشعا بشعا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يجزع إذا مسه الشر ويهلع ويطمع إذا جاءه الخير ويمنع حق الله عز وجل. فيقول لا هذه ولا تلك، بل اتكل على الله جل وعلا، أي توكل على الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ضرب أمثلة بهذا، هذه مريم عليها السلام، أمها نذرتها أليس كذلك، ونذرت لك ما في بطني محرم، لما حضرت الولادة وولدت ماذا قال جل وعلا، ماذا قال الله عز وجل، وهزي إليك بجذع النخل. الله جل وعلا قادر أن يساقط عليها التمر، بل قادر أن يعطيها التمر بلا النخل، جل الله في علاه، لكن أراد الله أن يعلمنا الأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في القراءة السبعية الأخرى تساقط عليك رطبا جنيا. وهكذا الرسل ضربوا أروع الأمثلة في التوكل، النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين وأخذ دليلا خريتا كافرا يدله على الطريق في هجرته العظمى من مكة إلى المدينة، وحفر الخندق عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، كل ذلك يتعلم الأخذ بالأسباب. وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم قبل بعثته، وكان يتاجر في مال خديجة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وجاء عثمان وكان تاجر وصار من أغنى أغنياء الصحابة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى المدينة قال دلوني على سوق المدينة، فاحتطب فكسب وتزوج وأمهرها نواة من ذهب، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ضربها الصحابة رضي الله عنهم في أروع صورها. لهذا المعنى في الاتزان، لا الزهد وهو الانقطاع عن الدنيا فيصبح عالة على الناس، ولا الجشع والهلع في الجري وراء الحياة الدنيا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق كفافا وقد نعه الله بما أتى. فهذه الدنيا إن جريت وراءها جرتك، فصرت كلبا وراءها تلهث، وإن زهدت فيها وقنعت بما أوتيت طلبتك هي لكي تزين نفسها وتزخرف لك نفسها لكي تنصرف عما أنت فيه من خير إليها، فلا تلتفت إليها. ولهذا لما أراد رجل أن يحج فقيل له خذ الزاد، فالله تعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال لا لا أنا متوكل على الله، أنا حاج توكل على الله. فسئل الإمام أحمد عن هذا الرجل، يعني هل يمدح حاله، هل نفعل مثل فعله، فقال هذا إنما توكل على مزادة إخوانه، توكل على طعام إخوانه، هذا ما أخذ بالأسباب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح الاتزان هذا لصاحبه عندما سأله عن الدابة، أعقلها وما أتركها، فقال إيش، اعقلها وتوكل، لا تنافي بين أن تعقلها وبين التوكل، العقل أخذ بالأسباب والتوكل اعتماد بالقلب على الرب جل الله في علا في جلب المحبوب ودفع المرهوب، توكل على الله عز وجل واعقلها، لا تنافي بين المقامين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي أيضا من حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لاحظ بيّن حالة الطير، حتى الطير يرزق بالأسباب، الله جل وعلا هو الرزاق وكتب أن يكون الرزق بسبب جيد. الحديث يقول إيش، تغدو وتروح، إذن بذلت السبب خرجت في بكورها
وعادت في مسائها، رزقها الله جل وعلا. هذا هو السبب المطلوب من هذا الطائر. غدت الطيور ثم راحت شبعة ريانة، تغدو خماصا أي جائعة، وتروح أي تروح في آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون، قد رزقها الله جل وعلا. وهذا مثال للأخذ بالأرزاق. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا مبين هذه الحقيقة، والعبد لا إلى هذا ولا إلى ذاك، قلت توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، ومهما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناقل. لاحظ، وكان السلف يعملون، عبد الله بن مبارك كان يتاجر، والحسن كان بزازا، وكذا كان ابن سيرين بزاز يعني يبيع الأقمشة، وآخرون كانوا كذا، وهذا كان كذا، ونبي الله زكريا كان نجارا، وداود كان حدادا، وقيل أيضا زكريا كان خياطا. كل هذه أعمال كان يقوم بها الأنبياء والمرسلون، وقد ذكر الله تعالى صنعة داود عليه الصلاة والسلام في كتابه العزيز. أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منها بالشلل، ينبه إلى نفع الآخرين، وأن الإنسان إذا أوتي رزقا وكان عنده في ذلك سعة وعنده فضل، فعليه أن يتذكر إخوانه وأن يعود من بهذا الفضل على إخوانه، أو من هذا الفضل على إخوانه. فإن لم يفعل وكان بخيلا شحيحا جموعا منوعا، فهذا محل أن يدعى عليه، محل أن يدعى عليه، كما فعل صاحب الجنة في سورة الكهف، دعا عليه: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرش، وكما جرى على أصحاب القرية في سورة القلم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي حق المساكين، لا يستثنون حق المساكين. قيل كان أبوهم يعطي حق المسكين، وقيل كانوا هم يعطون حق المسكين وقت الحصاد، فلما رأوا أن زرعهم كثر وأن عطاء المساكين زاد، لأن كل ما زاد هذا سوف يكثر حق المسكين، وهذا حقه، ليس لك فيه منة ولا أدنى فضل، إن لم تفعل عذبك الله، هذا حق المساكين والفقراء، هذه زكاة هذا النوع من المال. فقالوا لعلنا أن نحصدها قبل أن يأتي الفقراء. الفقراء كان عندهم مواعيد معينة، ميعاد معين يأتون فيه ليأخذوا هذا الحق، وآتوا حقه يوم حصاد. فقالوا نحصد قبل الوقت الذي يأتون فيه، فقالوا نحصده كله ونأخذه ولا نستثني حق الفقراء والمساكين. أتعبون، هؤلاء يجلسون طوال العام عالة ثم يأتون يأخذون هذا المال بكل تعب، ونحن الذين بعدم تعب، ونحن الذين تعبنا وسهرنا وإلى غير ذلك. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، صرمها الله عز وجل لهم قبل أن يأخذوها في ميعادها، كما أرادوا أن يحرموا حق المسكين إذ يأتي في ميعاده ليأخذ حقه الذي كتبه الله عز وجل له، جزاء الوفاق وما ربك بظلام للعبيد. أي كف لم تنل منها المنى فرماه الله منها بالشلل، الشلل قصور يعتري الأعضاء كلاً أو بعضاً، هناك شلل كلي، هناك شلل نصفي، هناك شلل جزئي في يد أو قدم أو نحو ذلك، وهو تعطل حركة الجارحة، تعطل حركة الجارحة. فدعا عليه واستقى هذا الدعاء من الكتاب والسنة، أما الكتاب فكما تقدم معنا، أما السنة ففي الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول آخر اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا. دعا عليه ماذا؟ بالتلف، ليس في ماله فقط، دعا عليه هو على ماله، أعطِ ممسكًا تلفًا، تلف قد يكون تلف في بدنه، وقد يكون تلف في ماله، وقد يجمع الله عليه كل من التلفين، نسأل الله العفو والعافية. والله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء بمعنى حديث البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذين يأتون وقد منعوا حق المال الذي أعطاهم الله عز وجل لهم. فهو يبين أن هذه اليد وصاحب هذه اليد هو حقيقة في المجتمع كالميت، لا قيمة له، لا نفع له، لا ينفع الناس، لا يسعى في نفع الناس، فهذا كالميت. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق، التواصي بالعلم النافع والعمل الصالح، فالتواصي صفة المؤمنين. ولهذا كان يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع البيع على ذلك كما في حديث جرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بايعهم عليه قال: والنصح لكل مسلم. قال: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. ينبهه مرة أخرى على ما ينال به الشرف عند الله عز وجل المنزلة، ليس بالحسب والنسب، ليس بالحسب والنسب، إنما ينال بما حصلته من علم نافع وعمل صالح. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، أي لا تجعل هذا هو فخرك وافتخارك وهذا هو حظك. إذا سئلت عن عملك وعطائك ماذا قدمت، ماذا فعلت، يقول: أنا أبي فلان وجدي فلان وقبيلتي الفلانية ونحن فعلنا كذا ونحن عندنا كذا ومحلتنا كذا ومنزلتنا كذا. لن ينفعك هذا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، أي لا تحتج بهذه الحجج عندما تسأل عن عطائك ومكانتك ومنزلتك. أنت ماذا قدمت؟ وقد ذكرنا أبياتا جميلة في هذا المعنى من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسرع ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع بك النسب. هذا أبو لهب أين هو؟ في النار. وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آزر والد إبراهيم، كلهم في النار. النسب ما يكفي ولا ينتفع به العبد. وفي صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: قد يسود المرء من دون أب، قد يسود المرء يصبح سيد وله منزلة وعالية من دون شرف لأبيه. ليس المقصود بها أنه ابن زينة، لا، ليس هذا المقصود، المقصود بأنه ليس لأبيه شرف يذكر، لا يكاد يعرف والده من هو، لكن يعرف فلان، هذا يعرف هذا الشخص. لماذا؟ بأعماله عرف، كما قلنا في المرة الماضية، قال إن كما قال الناظم قال: إن وإن شرفت أوائلنا لسنا على الآباء نتكل، نبني كما كانت تبني أوائلنا ونصنع مثل ما صنعوا. ذكرنا عصام حاجب المنذر، ها ماذا قال الناظم فيه؟ قال: نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام، رفعته، رفعت منزلته وصيرته فارسا أمامه كما قال. طيب، إنما أصل الفتى ما قد حصل، الأصل الذي ينبغي أن تعتمد عليه، الأصل وما يبنى عليه، ما يبنى عليه. أنت لا تبني على آبائك وأجدادك. إذا سئلت عن مكانتك لا تقل أبي، إنما قل: ها أنا ذا. ليس الفتى من قال كان أبي، إنما الفتى من قال ها أنا ذا. نعم، يفرح بشرف الآباء وشرف النسب، ويفرح بأنه من بيت علم ومن بيت نبوة ومن بيت خير ومن بيت فضل، لكن لا يجعل نفسه عالة على هذا البيت، فإن هذا البيت لن ينفعه إذا جاء مفلسا يوم القيامة، ولن يرفع هذا البيت إذا أراد أن يعيش بين الناس بهذه النسبة الخالية والعارية عن التقديم والعمل لشرف نفسه وسودتها. قد يسود المرء من دون أب، وبحسن السبك قد ينفى الدغل، ويقرأ الزغل أيضا أي الغش، والسبك وإذابة الذهب أو الفضة لإزالة الغش منه، الغبش والغش وما يعلق به من نحاس وغير ذلك من المعادن. ها يقول: الجد والاجتهاد في طلب العلم هذا هو الذي يحصل لك هذا الشرف وهذه المنزلة، ليس بالكسل والاتكال على الآباء والأجداد وشرفهم وسؤددهم، إنما أنت كلما سبكت أي كنت جاداً مجتهداً يظهر هذا الفضل. فقيمة الذهب في نفسه ليس في غيره، أليس كذلك؟ وقيمة الفضة في نفسها، ولو غلب النحاس على الذهب لأذهب قيمته وفائدته، أليس كذلك؟ ولو غلبت الشوائب والمعادن على الفضة لأذهبت قيمته. لا بد من سبك وإزالة لهذا الغبش. فيقول: اتكل على إيش؟ على جدك واجتهادك، فإن هذا هو السبك لك حتى تظهر بعلم نافع وعمل صالح. قال: إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل، كما قال جل وعلا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يقول: لا تتكل على آبائك، انظر في حالك أنت، فربما يكون الأب صالحا وتكون أنت طالح، نسأل الله العافية والسلام، والعكس. نعم، قد ينتفع العبد بصلاح أبيه لكن لن يرفعه منزلة، إنما غاية ما يقال أن ينسب إلى أبي، يقال هذا ولد فلان، أما هو في نفسه ليس عنده قيمة، لكنه ابن فلان، فلان هذا هو الذي عنده القيمة. والله تعالى يقول في القرآن: وكان أبوهما صالحا، نسب الصلاح إلى من؟ إلى الأب، هذا هو الشرف، الشرف في صلاح هذا الأب. فيقول: إنما الورد من الشوك، يقول هناك ورود جميلة طيبة الرائحة لكنها تنبت من شجر الشوك، مليئة بالشوك لكن الورد أبى إلا أن يخرج. كذلك قد يكون الإنسان في بيئة سيئة، وربما يكون في جو غير علمي وفي جو لهو ولعب أو فواحش أو معاصي ومنكرات، لكن يقول: ها أنا ذا، يتقدم في التقى إلى الله جل وعلا، لا يتأثر بما حوله من عشيرة أو قبيلة ربما تركت الصراط المستقيم، بل عليه أن يقول: ها أنا ذا، أنا أذهب إلى تقوى الله جل وعلا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء ورود خرجوا من بلدة الشوك، خرجوا، وذكر أهل التفسير أن كل واحد منهم خرج من ناحية، كلهم عزموا على الخروج من بلدة الشوك. هؤلاء هم الورود والرياحين الذين ذهبوا يتقون الله جل وعلا، يتعبدون الله سبحانه وتعالى. يقول: إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. النرجس نبتة طيبة الرائحة، وردة طيبة الرائحة، ولا فوائد كثيرة يذكرها العلماء للصداع ولبعض أمراض البطن ونحو ذلك، فيها خير كثير هذه النبتة. يقول: هذه النبتة تنبت من بصل. يختلف في هذا البيت، قيل البصل هو البصل معروف مع كراهة رائحته وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، أو أن من أكل ولا يدخل المسجد، يقول في بعض البصل ينتج منه هذا النقص. وقال آخر وهو الذي يظهر والله أعلم أن هناك نبتة أيضا تعرف يعرفونها تسمى بالبصل، أيضا تسمى بصلا، ينبت منها إيش؟ النرجس، ولها أيضا رائحة كريهة، لكن النرجس ما تضرر بهذه الرائحة الكريهة، بل خرج هو برائحته الطيبة. هذا مثال يضربه الله تعالى من واقع الحياة الدنيا من حولنا، نعتبر بهذه المعاني الجليلة. قال: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. يقول: أنا لا أقول لك هذا لأن نسبي فيه نظر أو فيه كلام، يريد أن ينفي عن نفسه معنيين. المعنى الأول أن يتوهم أنه إنما يحقر مسألة الأنساب والأحساب لأنه لا نسب له ولا حسب، ليهون الشيء. وهكذا بعض النفوس الضعيفة إذا لم ترتقي إلى الشيء هونت فيه، كما يقال عندنا عند العوام: إذا نظر إلى النخلة فوجدها عالية وراء التمر فقال أكيد أنه مر وينصرف، وهو حقيقة عاجز عن نيل هذا التمر، وقد يكون حلوا لكنه هو أراد أن يريح نفسه قال لعله أن يكون مرا. فكذلك العبد إذا شق عليه العلم الفلاني يقول هذا لا قيمة له ولا معنى. الآن بعض الناس يشق عليه علم المواريث يقول ثم ماذا، إيش تعلم من المواريث؟ ليس بضرورة، ليس مهم، وهو طالب علم. وآخر يشق عليه علم النحو يقول لا ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، يهون على نفسه المسألة. لا يا أخي، لا، اضرب في كل باب من أبواب الفضل والخير والعلم بسهم، اسعى، توكل على الله، سأل الله جل وعلا، فإن الله تعالى يسدد ويوفق سبحانه وتعالى جل الله في علاه. المعنى الثاني يريد أن يثبت نسبه وأن له نسبا، وهذا من الثناء على الله جل وعلا، هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في السيرة قام في غزوة حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وذكر كما في صحيح مسلم الاصطفاء الذي اصطفاه الله جل وعلا به إلى أن أخرجه من هذه القبيلة، قبيلة قريش. فالانتساب من شكر الله جل وعلا، لكن ضابطه أن لا يكون فخرا وخيلاء. فهذا بلال يعرف ببلال الحبشي، أكثر الناس ما يعرف له أب، يعني اسم الأب من هو؟ سلمان الفارس، صهيب الروم، وفاقوا صناديد العرب من أصحاب الحسب والنسب دنيا وأخرى، فجمع الله لهم بين رفعة الدنيا وجنات النعيم صلى الله عليه وسلم العظيم، وجمع لهؤلاء بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله العافية والسلام. فهو أنا يبين أن ذكر النسب إذا لم يكن بالخيلاء والفخر فلا حرج فيه، لا سيما إن كان من باب التعريف، لأن هناك أنساب لها حقوق في شرع الله عز وجل كالنسبة إلى آل البيت. قال مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نسبه ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا من الشرف الذي يناله العبد، لكن لن ينتفع به حتى يؤيد هذا الشرف بشرف منه بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان بالله جل وعلا. ثم قال قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أم أقل، ينبهه على شرف المطلوب وتنوع مشارب الناس في ذلك، المطلوبات كثيرة، هناك من يطلب علم الطب، هناك من يطلب علم الكيمياء والفيزياء، يقول له شرف الإنسان وقيمته فيما يطلب، وأعظم مطلوب العلم النافع، علم محمد عليه الصلاة والسلام، علم القرآن، علم السنة، هذا أشرف ما يطلب، وهذا أعظم ما تكون به لك قيمة عند الله جل وعلا ابتداء قبل المخلوقين، قبل العباد. فعليك أن تتأمل في هذا المعنى، يقول قيمة الإنسان فيما يحسنه، تأمل إذا كنت تحسن تفسير القرآن، وتحفظ كم من الأحاديث، وتعرف الفقه، وتعرف المواريث، وتعرف كذا وتعرف كذا، هذه قيمتك، وإن زهد فيك الناس هذه حقيقة قيمتك عند الله. المهم ما هي قيمتك عند الله ليس عند الناس. فهناك عبد لو مدفوع بالأبواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره كما في مسلم، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب يأتي الأبواب يطردونه، سواء باب السلاطين أو أبواب غيره لا يريدونه، ما عنده شيء، ها؟ لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث في إسناده اختلاف وفيه لين، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، تقي وخفي ونقي، لا يلزم أن يكون مشهورا، لكن عند الله عظيم، عند الله له منزلة عالية عند الله جل وعلا، يحبه الله سبحانه وتعالى. قيمة الإنسان فيما يحسنه أو ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، أي كلما أكثرت مما تحسنه زادت قيمتك، وكلما زهدت فيما تحسنه قلت قيمتك، فكذلك منزلتك عند الله جل وعلا. انظر لحامل القرآن الذي يقوم به، يقال له ماذا يا إخواني يوم القيامة؟ اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، هذه منزلتك عند الله، كنت تقرأ القرآن وتعمل به، اقرأ وارتقي وارتقي، لو حافظ القرآن ويعمل به كله أين يكون يا إخوان؟ في أعلى عليا، نسأل الله من فضله العظيم. قال اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس، وحاسب من مطل، ويقرأ في بعض النسخ وجانب من بطل، بطل من البطالة العاطلين الذين همتهم اللهو واللعب، لعب الكوتشينة والشطرنج والضمنة والسلم والثعبان والليد إلى غير ذلك، وبالمناسبة كل لعبة تلعب بهذا الحجر المكعب فهي محرمة، قال صلى الله عليه وسلم في مسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، نسأل الله العفو والعافية. هذه اللعبة انتشرت حتى في الموبايلات الآن، وهي حكمها واحد، هي نفس المكعب سواء وضع في شكل إلكتروني أو وضع في شكل مبسوط كما في في اللعبة التي تسمى ب ب ب ب ب الضومنة، أو بلعبة الكعب السلم والثعبان وبنك الحظ وغير ذلك، كلها تلعب بماذا؟ بهذا الكعب، هذا المكعب من المنقوش في أوجوه من 1 إلى 6، هذا لا يجوز اللعب به. يقول دع هؤلاء البطالين، هؤلاء لا همة لهم، لا ينفعون، لا نفعوا أنفسهم في دنياهم ولا نفعوا أنفسهم في الدين، نسأل الله العفو والعافية. اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من مطل. هذا الميزان يبين أني عندما أزهدك في الدنيا قبل قليل ليس معناه أن تكون عاطلا بطالا على الناس، عالا لا، اكسب تكسب لكن بلا جشع ولا هلع، واكسب من الحلال ولا تمنع حق الله جل وعلا في المال. وحاسب من مطل، أي لا تجعل مالك سبهللا هكذا، بل عليك أن تكون عندك حرص على مالك أيضا، لأنه قيام لك وله قيمة، فلا ينبغي أن تزهد في شيء جعل الله له تعالى قيمة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قيل السفهاء النساء والولدان الصغار لا يعرفون قيمة المال، المرأة تعطيها مهما تعطيها من المال تبدده في أقرب شيء، عينها واسعة تريد أن تشتري كل ما في السوق، ولو ظفرت بأن تربط السوق معها بحبل تجره إلى المنزل لجرته ولا تشبع بعد هذا كله، لا تشبع. والصغير كذلك تعطيه المال كثير أو قليل لا يعرف قيمته، ربما تعطيه 50 جنيه يرميها في الشارع، أو يذهب إلى صاحب دكان يشتري بجنيه ويترك الباقي لينصرف، المهم أن همته انتهت بأنه اشترى هذا الشيء الذي يريد، الباقي لا قيمة له عنده. فيقول وحاسب من مطل، كن عندك حرص على مالك اكتسبته وجددت فيه، والإسلام أذن بأن تقتل دون مالك، أليس كذلك؟ من قتل دون ماله فهو شهيد كما في السنن، وصححه الشافعي وغيره من أهل العلم، يكون إنسان شهيد في الدفاع عن ماله كذلك، فليس معنى ذلك أن تكسب المال وأن تتركه سبهلا هكذا. وفي مثل السائد، المال السائد يعلم إيش؟ السرقة، لا تفرط في هذا المال، افتتحت مشروعا تابعه واحرص عليه واعمل على نجاحه، وادعو الله جل وعلا على أن يعينك عليه بالسداد والتوفيق، ولا يشغلنك عن ما أمرك الله جل وعلا به، لا يشغلنك. انتبه، بعض الناس يفتح متجر يخرج من الصباح ما يعود إلا مع غروب الشمس، يأكل لقمتين ويرقد ويقوم الصباح مرة أخرى للمتجر، وهكذا ضيع حظه من دينه ومن كتاب ربه، وضيع زوجته وضيع أولاده وضيع كذا وكذا. انتبه يا إخوان. وحقيقة ذكر بعض أهل العلم فائدة من قول الله جل وعلا فقرأوا ما تيسر من قرن الله عز وجل، علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منكم. اجعل معك آيات من القرآن دائما وأنت في متجر اقرأ، لا تشغل نفسك عن كتاب الله عز وجل وأنت في متجر، أنت لا تبيع 24 ساعة وهناك ساعات تمر عليك فارغة، اقرأ من كتاب الله عز وجل. طيب، قال له اكتم الأمرين، حال فقرك وحال غناك. والكتمان هنا عبر بمعنيين، قيل لا تحدث بغناك حاسدا ولا تحدث بفقرك عدوا، يشمتون فيك أليس كذلك؟ ماذا تستفيد؟ تحدث ولا يشمتون بك، هذا يحسدك والآخر يفرح فيك إذا افتقرت، والآخر يحسدك إذا اغتنيت. ولهذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما في الصحيحين أن إذا رأينا رؤيا حسنة أن لا نحدث بها إلا من نحب، إذا رأيت رؤيا طيبة حسنة حدث بها من تحب، لا تحدث بها حسودا ولا عدوا فإنه يحسدك، ربما عبرها لك على خلاف الحق والعياذ بالله، حسدا من عندي نفسي، نسأل الله العفو والعافية. والخبر كما تقدم في الصحيحين. طيب، وعبر أيضا بكتم حظ النفس في حال الفقر. ما هو حظ النفس في حال الفقر يا أخوان؟ الجزع والتسخط، ها، والسباب والشتام والعياذ بالله، الكلمات السيئة. وفي حال الغنى الأشر والبطر والكبر. يقول اكتم الأمرين، شعار السعداء إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا شعار السعداء. فهو يقول يأمرنا بهذه الأخلاق: إذا أعطيت لا تأشر ولا تبطر، وإذا منعت لا تضجر ولا تجزع ولا تسخر، فإنما كله بقدر الله عز وجل، وربما ما أصابك هذا من جراء ذنب أذنبته ابتلاك الله تعالى بهذا. أسأل الله العفو والعافية. الإنسان دائما يسأل الله العفو والعافية. قال: وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. جد وكد والدرع من الدرع، وهو ما يلبسه الإنسان يستر به البدن، ويطلق أيضا على الدرع الذي يتقي به الإنسان ضربات العدو في الحروب ونحو ذلك. يقول: والدرع جدا وكدا، أي ليكون عندك جد واجتهاد في كل شأن. إذا قمت لدينك قم جادا مجتهدا، وكذلك إذا قمت لدنياك، ولكن تذكر أن الرزق مكتوب مقسوم، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا، إنما خلقت لتعبد الله جل وعلا، فتعيش هذا الاتزان. لهذا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو رؤى عن آلة حرث، فقالت: ما دخلت بيتا إلا أدخله الله الذل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تشغل المزارع والدنيا. إذا لم ينتبه الإنسان لما خلق له ولحظ الله تعالى فيها تشغله وتضيع وقته وعمره، فينتبه الإنسان مثل هذه المعنى. قال: واجتنب صحبة الحمقى. قيل الحمقى المرأة الحمقى، أي لا تصحب مرأة حمقى، وهي المرأة التي لا تحسن المنطق ولا تحسن التصرف ولا عقل لها، إنما تجدها تهرف بما لا تعرف، ويعني تضع الأشياء في غير موضعها ولا نصابها، فهذه امرأة حمقاء خرقاء. يقول: لا تصحب مثل هذه المرأة. وقيل الحمقاء كل من ينطبق عليه هذا الوصف، وهو وصف الحمق، كما قال قائل: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. وأرباب الخلل، أي أصحاب الانحراف والضلال، من سواء انحراف في شهوات من زنا ونحو ذلك والعياذ بالله، وعمل قوم لوط وشرب خمر ومخدرات إلى غير ذلك من فساد والعياذ بالله، أو خلل من ناحية البدع والضلال والشبهات، لا تصحب الحمقى ولا أصحاب الضلال والانحراف. ثم قال: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. تبذير والبخل، الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال: ولا تبذر تبذيرا. وبعض العلماء فرق بين الإسراف والتبذير، قالوا: الإسراف تجاوز الحد في الشيء، يعني شيء مأذون فيه لكن تجاوزت الحد فيه فتسمى إيش؟ مسرفا. والتبذير وضع الشيء في غير محله أصلا، وضع الشيء في غير محله أصلا. وبعض العلماء قال: هذا من هذا، لأن الله تعالى قال في قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا يعني ليس هناك حظ مأذون فيه أصلا، ومع ذلك سماه الله جل وعلا إيش؟ إسرافا، سماه إيش؟ إسرافا. طيب، بين تبذير وبخل رتبة، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تقبضها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا هذا ولا هذا. والبخل شر والعياذ بالله. أذان جل أذان. إذن هنا يحذره من التبذير، ويحذره كذلك من البخل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من البخل كما في حديث عائشة، وكان أبو بكر يقول: وأي داء أدوى من البخل. والله جل وعلا ذكر أن هذا الخلق الثمين من خصال المنافقين، قال تعالى وعلا: ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسي. وهدد الله جل وعلا هؤلاء بقوله كما في سورة آل عمران، قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ولبعض العلماء يقول أن البخيل سيء الظن بربه، نسأل الله العفو والعافية. لأن الله تعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله تعالى وعد بالإخلاف، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنفق أنفق عليك، فهذا سيء الظن بربه والعياذ بالله. ولهذا أمسك، لو كان عنده حسن ظن بالله جل وعلا لأنفق مما أتاه الله تعالى من فضله. نعم كما تقدم معنا أفضل النفقة على من تعول، أفضل النفقة على من تعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن إذا زاد عن ذلك وعندك فضل من مال فأعن به غيرك من إخوانك المؤمنين والمعاويز والمحتاجين. والحسن البصري عنده كلمات جميلة في حال البخيل، يقول يعني يتعجب من حال البخيل، كأنه يقول ما رأيت حال أسوأ من حاله ونحو ذلك. فسئل في ذلك قال يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. لاحظ جمع المال كله، عنده مال كثير، هو عنده في حسابات الدنيا ملياردير، لكنه يعيش عيشة الفقراء، لا يكاد يأكل شيئا ولا يطعم زوجه ولا ولده، قتر عليهم تقتيرا شديدا، يجمع المال ثم يوم القيامة كيف يحاسب؟ محاسبة فقراء؟ محاسبة أغنياء. فلا عيشة الأغنياء عاش في الدنيا ولا من حساب الأغنياء نجا يوم القيامة، بل عاش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. وفي هذا طرفة يذكرها بعض أهل العلم، يقولون بأن رجلا بخيلا كان يمشي هو وابن له، فمرت بهم جنازة يحملونها، فقال الابن لأبيه يا أبتي ما هذا؟ قال هذه جنازة. قال إلى أين يذهبون بها؟ قال يا بني يذهبون بها إلى بيت لا طعام فيه ولا متاع. قال إذن يا أبي يذهبون به إلى بيتنا؟ يعني يقصد أن بيتنا ليس فيه طعام ولا متاع، يعني بيتنا كالمقبرة أصبح، الله المستعان. طيب يقول بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. التبذير إذا زاد عاد بالإنسان إلى الإفلاس واللوم والحسرة، والقتل هنا قتل معنوي، قتل إيش يا إخوان؟ قتل معنوي. وكذلك البخل لأنه لا ينفع الناس فهو كالميت في الناس، فهذا يضر نفسه وهذا يضر نفسه. يقول لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل، يقصد الصحابة رضي الله عنهم، وله أبيات قبل هذا سنقرأه عليكم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى في آخر الدور نقل عليكم منظومة ابن وردي كاملة لأن فيها فوائد أكثر من هذا، لكن هذه الأبيات هي الملخص، هي الملخص للأمية ابن الوردي. فهو في أبيات قبلها ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأنهم هم أهل الاقتداء وأنهم يتبعون وأنهم يصدقون في أقوالهم ويؤخذ بفقههم وفتاواهم. ولهذا قالون لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل، ليسوا بأهل للزلل، يقصد الصحابة رضي الله عنهم في مجموعهم، لأن سبيلهم معصومة. قال الله جل وعلا وأن هذا صراط، قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير، هذه سبيل معصومة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في مجموع أمان للأمة، قال وأصحابي، لم يقل الصحابي فلان أو فلان، وأصحابي أي مجموع الصحابة، مجموع حياة الصحابة أمان للأمة، وأصحابي أمنة لأمتي. والله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أمرنا أن نتبعهم بإحسان لا بإساءة، لا ننتسب إلى الإنسان منصوريا ثم نخالفهم ونقدم رأينا وفهمنا عليهم، أو أن نقول ليس في أقوالهم حجة أو نحن أفهم للدين لهم منهم، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى أحالنا عليهم في أعظم قضية تكون قضية الإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لكن هناك تنبيه أيضا في قوله بين تبذير وبخل يا أخوان، أيضا من البخل يا أخوان ما ذكره الله جل وعلا ونفاه عن نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، وتقرأ في القراءة السبعية أيضا بضنين أي بمتهم، ليس متهما في تبليغه للوحي وليس بخيلا بهذا العلم بهذا الخير يبذله. فأكبر ما تجمعه هذا العلم وأعظم ما تنفقه هذا العلم. ولذا كان سفيان يقول من كنا نستعين على العلم بالعمل، ومن عمل بما علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، تؤتى علما كلما أنفق ينفق عليك كالبئر. العلماء يشبهون العلم هذا بالبئر، كلما نزحتها أخرجت ماء أعطتك خيرا كثيرا. والعالم حقيقة هو الذي لا يزال يجمع علم غيره إلى علمه، يجمع هذا العلم النافع إلى علمه، فيزداد علما إلى علم إلى علم إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو يتعلم، وقل رب زدني علما. وجاء في الأثر وإسناده جيد في سنن سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. ولفظه عند الطبراني في الكبير وعند عبد الله بن إمام أحمد في الزهد: من أراد العلم فليثور القرآن. تثوير الشيء تحريكه والنظر فيه والتدبر والتفكر، فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. ولفظه في الزهد بن المبارك وعند ابن أبي شيبة وابن وأبي عبيد وعند غيرهم: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وسنده إلى ابن مسعود، إسناده صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه. يقول: لا تخط في سب سادات المضوا، يشير إلى حال الشيعة والرافضة الذين يتكلموا في الصحابة وهم اليوم يلعنون الصحابة ويكفرونهم، ويشير الخوارج الذين خرجوا على الصحابة بأسيافهم فقاتلوهم، ويشير كذلك إلى أصحاب البدع الذين خرجوا بعلم لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم كالمرجى والقدرية والجهمية والأشاعر وغير هؤلاء من أصحاب البدع والضلالات. فإن وجودهم مسبة للصحابة، أي سب مبطن، لأنه يزعم أن الدين كذا والصحابة لا يعرفونه. أليس هذا إزراء بالصحابة؟ أليس هذا من التنقص للصحابة؟ فالسب نوعان: سب صريح وسب تعريض وتلميح. فهذا إزراء بالصحابة عندما تأتي بعلم ثم تقول: هذا لا يعرفه الصحابة وأنا أعرفه. أنت سببت الصحابة ضمنا عندما تزعم أن فهم هذه الآية ليس كما قال أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. أنت سببت الصحابة ضمنا، تجري بالصحابة رضي الله عنهم، عندما تقول: أنا لا أقبل قول الصحابي وقول الصحابي ليس بحجة علي، مع أنك تعلم أن الصحابة أفهم وأعلم للدين منك ولا مخالف لهذا الصحابي في هذا القول. أنت تجري بالصحابة رضي الله عنهم، عندما تظن أن الحق يخرج عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا إزراء وسب الصحابة رضي الله عنهم. قال: لا تأخذ في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. يقول: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، كما في الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تغافل في أمور لا تمضي إلا بالتغافل، ولو أن الإنسان يدقق لما تهمن، كما قال أحد من راقب الناس ما تهمن. والإنسان لو أراد أن يتابع كل شيء لا حصل له أذى في بدنه في صحته قبل أن يأتي الأذى في عقله ونفسياته. وكذلك الإنسان يعيش مع أحبابه وأصحابه، أنت تعيش مع ناقصين وأنت من الناقصين، أليس كذلك؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، كل الناس له أخطاء، كلنا من أصحاب الأخطاء، فلا بد أن تعيش بحظ من التغافل مع إخوانك والتغاضي عن الزلات، كما قال قائل: ليس البخيل، ويقرأ: ليس الغبي بسيد في أهله لكن سيد قومه المتغاضي. المتغاضي، ويقرأ المتغابي، يعني يتغابى، هو ليس غبي لكنه يتعالى عن هذه الأمور، يتغاضى، يمرر الأشياء. لكنه إذا مس الدين وجدوه رجلا، إذا مس الدين وجدوه رجلا. وهكذا يروى عن عمر رضي الله عنه: كان في أهل بيته يتغافل، فإذا لمسوا ما عنده وجدوه رجلا. ماذا ما عنده عند عمر؟ ماذا يا أخوان؟ عند عمر الدين، إذا مسوا الدين وجدوه رجلا يقوم لحق الله جل وعلا، يغار على حرمات الله، يغار على أهل بيته، يقوم بدين الله عز وجل. فإذا لمسوا ما عنده وجدوه رجلا. كم باقي؟ طيب، يقول: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. هذا محمود الذي يتغافل ويتجاوز عن الناس، هذا محمود. حتى في المال كما تقدم معنا في الحديث الصحيح: رجل أدخله الله الجنة، لماذا؟ يتجاوز، يأتيه المعسر يقول: والله ما عندي، والله كذا، ف فقال لغلامه قال انظر فإن وجدته معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فلما مات بعثه الله جل وعلا وتجاوز عنه سبحانه وتعالى جل الله فيه. فلن يكون أكرم من الله عز وجل. أنت أكرمت عباد الله، الله تعالى يكرمك سبحانه وتعالى جل الله في علا. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. يعني أي إنسان له مخالف، وهذا ملحق ب لا تخض في سب سادات مضوا، وقعت خصومات بين الصحابة ليس كذلك؟ كما في موقعة صفين، وعفوا في موقعة الجمل، هذا معروف، والمتقاتلون كانوا صحابة وكلهم أهل إيمان وكلهم متأولون وكلهم أصحاب فضل. يقول تغاضى عن هذه الأمور لا تلتفت إليها، فهؤلاء أصحاب وسادة سبقوك، وأنت لا تساوي شسع نعلهم فضلا أن تحاسبهم أو أن تقف موقف الحكم العدل الفصل بينهم. إنما هي معلومات تعلمها، وليست تتجاوز ذلك إلى إطلاق أحكام وتنقص وازدراء للصحابة فضلا عن كما يفعل الرافضة من سب وشتم وتكفير. نسأل الله العافية والسلام. وكذلك من كان في الأمة بالمحلة العليا كالأئمة وأهل العلم والفضل كذلك، فالإنسان تبع لما غلب عليه يا إخوان، الإنسان تبع لما غلب عليه. الإنسان إذا كانت سجاياه الأكثر فيها الخير والصلاح والنفع للعباد والبلاد، فهذا سيئاته تنغمر في بحر حسناته. فإنك لا تظفر بعبد كامل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال قائل ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. الكل عاصي، كل يقع في معاصي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا المتقي يقع في معاصي، لا تطلب الكمالات، لا تعامل مع الناس على أنهم ملائكة. الله جل وعلا أمر أنبياء أن ينفوا عنهم هذه الصفة، ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول إني ملك. لذا بعض الناس يقول فلان ملك، لا ليس ملك، الرسل نفوا هذا عن أنفسهم، فكيف تدعيه لأحد بعد الرسل؟ ها؟ قل فلان طيب القلب، فلان حسن المعشر، فلان كذا، لا تقول فلان ملك. واضح يا إخوان؟ طيب، إذا الإنسان على ما غلب عليه من حاله، الإنسان على ما غلب عليه من حاله، فتنغمر سيئاته اليسيرة في بحر حسناته الغزيرة الكثيرة. قال قائلهم وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلى، جل من لا عيب فيه ولا على، سبحانه جل الله فيه ولا. قال ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول عزة في رأس الجبل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، كل نبي له عدو. إذا كان الأنبياء لهم أعداء أنت لا تكون لك، لا يكون لك أعداء؟ هذا من حقيقة من الجهل ومن عدم معرفة سنة الله تعالى في خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا الحسن يقول حدثت نفسي بالجنة فتمنت، والنجاة من النار فتمنت، والفوز بكذا فتمنت، وحدثت وأن تنجو من كلام الناس فلم تجد إلى ذلك سبيلا، فإني نظرت فوجدت أن الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم فكيف يرضون عني أنا. سبوا الله عز وجل، ها؟ قالوا له الولد، يشركون به سبحانه وتعالى جل الله في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى مرفوعا ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. ولفظه عند مسلم إنه يشرك به أو إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزق. يسبونه، يسبون الله جل وعلا ويشركون به ويتحايلون عليه ويتعاملون معه، والعياذ بالله، كما يتعامل المنافقون مع الله كانما يتعاملون مع أحد البشر والصبيان، نسأل الله العافية والسلامة، يخادعون الله وهو خادعهم، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان عليه أن يحذر من هذا الأمر، لا تحمل هذا الهم. الله جل وعلا عز نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فلعلك باخع نفسك، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، دعهم اسلك سبيلك، فإن حمل هذا الهم تكلم فيني فلان، قال فيني فلان، كتب فلان، ألف فلان، كذا، لا تلتفت إلى هذا. أما وإنك على الحق الذي تعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين لا تلتفت، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك، فعليك بمن غايته رضاه غاية تدرك، وهو الله رب العالمين جل الله في علا. اجمع قلبك على الله كما قال ابن القيم، قال فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لو جلست في رأس جبل لنال منك الناس. نختم هذا الدرس ببعض الأبيات الجميلة في هذا الصدد. يقول قائل: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. لو دخلت تحت جناح النسر وأخفاك بجناحي وطار بك في كل مكان لتكلم فيك الناس، انظروا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ويقول قائل آخر، يقول: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلام أو كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به وما كان مجترئا لو حكم، يقولون شذ إذا قلت لا وإذا وافقتهم، وإن معت إذا وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد من أن أذم. نختم بهذا ونكمل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.